إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النووي رحمه الله تعالى عقد لبعض الأحاديث في كتاب الإيمان من صحيح مسلم بابا في بيان أن حب الأنصار من الإيمان وأن بغضهم من النفاق، وضم إلى هذه الأحاديث حديثا في بيان أن حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه آية الإيمان وبغضه آية النفاق. فالأحاديث التي قبله تتعلق بالأنصار حبا وبغضا رضي الله عنهم، فأدرج فيها ومعها وضم إليها حديثا يتعلق بعلي رضي الله عنه. قام بعض الشراح بعقد باب برأسه لحديث علي رضي الله عنه، وهو باب في بيان أن حب علي بن أبي طالب آية الإيمان وبغضه آية النفاق. أي هذا باب معقود في بيان أن حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه علامة على الإيمان وصدق الإسلام، وأن بغضه علامة على النفاق والكفر. فمن أحبه لسابقته في الإسلام وقدمه في الإيمان وغنائه فيه ودوده عن وعن النبي صلى الله عليه وسلم ولمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته ومصاهرته وعلمه وفضائله، كان ذلك منه دليلا قاطعا على صحة إيمانه ويقينه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أبغضه لشيء من ذلك كان على العكس. لم يترجم لهذا الحديث أحد من الشراح وأصحاب المتون، بل أدخلوه في الترجمة السابقة كما صنع النووي رحمه الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش حاء، وهي علامة تحويل الإسناد، فشرع في إسناد جديد. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال: قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. والحديث أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وخصائص علي، وأخرجه ابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وغيرهم. ورجال إسناده: يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري الحافظ الشهير، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة ثبت أحفظ الناس لحديث الأعمش، توفي سنة 95 و100، وأخرج له الجماعة. وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ عابد، توفي سنة 96 و100، وأخرج له الجماعة. زر بكسر الزاي وتشديد الراء ابن حبيش بمهملة فموحدة فمعجمة مصغرة ابن حباشة بضم المهملة بعدها موحدة ثم معجمة ابن أوس بن بلال، وقيل هلال الأسدي أبو مريم، ويقال أبو مطرف الكوفي ثقة جليل مخضرم أدرك الجاهلية وأخرج له الجماعة، وله عند مسلم 3 أحاديث فقط. صحابي الحديث علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولد قبل البعثة 10 سنين على الصحيح، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، وخلفه في أهله في غزوة تبوك، وقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ كما عند البخاري. وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، واشتهر بالشجاعة والفروسية والعلم والفطنة، حتى قال فيه عمر: أقضانا علي. تولى الخلافة بعد عثمان في آخر ذي الحجة 35 إلى أن قتل شهيدا لبضع 10 ليلة خلت من رمضان 40، ودفن في قصر الإمارة بالكوفة، وقيل دفن في مكان مجهول خوفا من الخوارج. من لطائف إسناد الحديث أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، ومنها أن رجاله رجال الجماعة غير شيخيه، فالأول لم يخرج له الترمذي، والثاني لم يخرج له أبو داود وابن ماجه. ومن لطائف الإسناد أنه مسلسل بثقات الكوفيين غير شيخه يحيى فنيسابوري وعدي فمدني، وعلي رضي الله تعالى عنه سكن الكوفة. ومنها أنه فيه 3 من ثقات التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش عن عدي عن زر. ومنها أنه لا يوجد في الكتب 6 من يسمى زرا إلا المذكور هنا، وهذا أول محل ذكره في صحيح مسلم، وهو من المعمرين، أدرك الجاهلية ومات 82 وهو ابن 120. وقيل وله 22 و100، وقيل 27 و100، وهو أسدي كوفي رحمه الله تعالى. ومن لطائف الإسناد أن صحابيه أحد الخلفاء الراشدين 4 وأحد 10 المبشرين بالجنة، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة، وأبو الحسنين جم المناقب رضي الله تبارك وتعالى عنه. المعنى الإجمالي للحديث: علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولد قبل البعثة 10 ولازم النبي صلى الله عليه وسلم من صغره، ونام مكانه ليلة الهجرة معرضا حياته لخطر المشركين، وذلك من أجل الإسلام ومن أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، فنال حب النبي صلى الله عليه وسلم، بل نال حب الله تعالى بالحرص على اتباع دينه، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن عليا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. ولهذا كانت محبته علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق. وقد عاش رضي الله عنه حتى رأى مخالفيه، وشاهد كثرة معارضيه، وأحس ببغض مبغضيه، وحاول أصحابه جمع الكلمة ودعوة المسلمين للالتفاف حوله بتذكيرهم بمناقبه وفضائله بهذا الحديث وأمثاله، ولكن الغوغاء كانوا أكثر فاعلية، وتيار الفتنة كان أشد تأثيراً، فلم تثمر العظة ولم تغن النذر، وانحدر بعض من ينتسبون إلى الإسلام إلى اتهامه وطعنه، وتآمروا على اغتياله وقتله، ثم زادوا فحكموا بكفره، وأعلنوا على المنابر التشهير به ولعنه، نكثوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونقضوا وصاياه، وحاربوا وليه، وعادوا من فتح الله على يديه خيبر. وقد روى البخاري أن رجلا من الخوارج سأل ابن عمر عن علي فقال له: لا تسأل عن علي، ولكن انظر إلى بيته، بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر محاسن عمله، ثم قال له: لعل ذلك يسوءك. قال الرجل: أجل، فإني أبغضه. فقال له ابن عمر: أبغضك الله وأرغم بأنفك، انطلق فاجتهد على جهدك، أي أبلغ غايتك وعمل ما في استطاعتك لبغضي أنا الآخر، فإن الذي قلته لك هو الحق الواجب على المسلم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقسم وهو الصادق البار وقال: عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. وهذه وإن كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يحتاج إلى قسم عليها ثابتة، فعلي بن أبي طالب جمع بين الهجرة والنصرة والقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم والفضل بتقدم إسلامه وكونه زوج سيدة نساء أهل الجنة إلى غير ذلك من مناقبه رضي الله عنه. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين خلفه على أهله في غزوة تبوك، قال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ فالذي يحبه يكون حبه له دليلا على إيمانه، والذي يبغضه يكون بغضه دليلا على نفاق. وإذا كان هذا في علي بن أبي طالب وقد اجتمعت الأمة على أبي بكر وعمر وأنهما أفضل منه، فإن أبا بكر وعمر مثله أو أشد، فلا يحبهما إلا مؤمن ولا يبغضهما إلا منافق. ولعل هذا كان إشارة من النووي رحمه الله تعالى إلى جر ذيل الحكم على المهاجرين، لأنه لما عقد الباب في بيان أن حب الأنصار إيمان وأن بغض الأنصار نفاق، قد يظن ظان أن المهاجرين قد تخلفوا عن هذه المنزلة، فذكر علي رضي الله عنه، وذكر علي خاصة لما وقع من الخلاف، ولأن من كان قبله من الخلفاء الثلاثة بإجماع الأمة هم أفضل منه ومقدمون عليه، وأيضا لأن اللفظ وافق اللفظ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث الذي رواه علي رضي الله عنه على قريب من اللفظ الذي نص به على مال الأنصار من مكانة ومنزلة في دين الله، فمن أحب عليا فقد آمن وأكمل إيمانه، ومن أبغض عليا فقد دل على علامة نفاقه. فكأنه يشير إلى أن للمهاجرين من الحكم مثل ما للأنصار في الأحاديث التي ثبتت قبل هذا الحديث. وهل الأفضل أن نقول علي رضي الله عنه أو علي عليه السلام؟ كثير من الناس يقولون عليه السلام، والظاهر والله أعلم أن كتب أهل السنة نسخت في خراسان وفي الجهة الشرقية، وكان الناسخون لها يقحمون هذه الكلمة فثبتت في النسخ، هذا هو الظاهر. وإلا فلا شك أن دعاءنا له برضي الله عنه أبلغ من قولنا عليه السلام. قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسر، والذي أي أقسمت بالإله الذي فلق أي شق الحبة والثمرة بالنبات، والحبة بفتح الحاء اسم لما يزرع من الحبوب، والحبة بكسر الحاء اسم لما ينبت بنفسه من الحبوب. وفلقها أي شقها بالنبات، وبرأ النسمة برأ أي خلق، والنسمة النفس، وقيل الإنسان، وقيل كل ذي روح بفتح الفاء يعني كل ذي نفس. وحكى الأزهري أن النسمة هي النفس، وأن كل دابة في جوفها روح فهي نسمة. وعبارة القرطبي قوله: والذي فلق الحبة أي شقها بما يخرج منها كالنخلة من النواة والسنبلة من حبة الحنطة. والحبة بفتح الحاء اسم لما يزرع ويستنبت، وبكسرها اسم لبذور بقول الصحراء التي لا تزرع. أي أقسمت لكم بقدرة الإله الذي أنبت النبات وخلق الأرواح. وجواب القسم قوله إنه أي إن الشأن والحال لعهد النبي الأمي أي لوصيته إلي ووعده لي. والعهد مبتدأ وإلي متعلق به، وجملة قوله ألا يحبني وما عطف عليه خبر المبتدأ، والجملة الإسمية خبر إن المكسورة، وجملة إن المكسورة جواب القسم، وجملة القسم مع جوابه مقول لقال أي إنه لعهده إلي ووعده لي ألا يحبني إلا مؤمن كامل الإيمان، ولا يبغضني إلا منافق كافر أو عاص. قال القرطبي وقوله ألا يحبني بفتح همزة ألا، لأنها همزة أن الناصبة للفعل المضارع، ويحتمل أن تكون المخففة من الثقيلة. وكذلك روية يحبني بضم الباء وبفتحها كذلك، وكذلك يبغضني لأنه معطوف عليه، والضمير في إنه ضمير الأمر والشأن، والجملة بعده تفسير له. وقوله إنه لعهد النبي الأمي العهد الميثاق، والأمي هو الذي لا يكتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والأمي منسوب إلى الأم بأنه باق على أصل ولادتها إذ لم يتعلم كتابة ولا حسابة، وقيل ينسب إلى معظم أمة العرب إذ الكتابة كانت فيهم نادرة. وهذا الوصف الأمي للنبي صلى الله عليه وسلم من الأوصاف التي جعلها الله تعالى من أوصاف كمال النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه بها، وإنما كان وصف نقص في غيره، لأن الكتابة والدراسة والدربة على ذلك هي الطرق الموصلة إلى العلوم التي بها تشرف نفس الإنسان ويعظم قدرها عادة. فلما خص الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعلوم الأولين والآخرين من غير كتابة ولا مدارسة كان ذلك خارقا للعادة في حقه، ومن أوصافه الخاصة به الدالة على صدقه التي نعت بها في الكتب القديمة وعرف بها في الأمم السابقة، كما قال الله جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. فقد صارت الأمية في حقه صلى الله عليه وسلم من أعظم معجزاته وأجل كراماته، وهي في حق غيره نقص ظاهر وعجز حاضر، فسبحان الذي صير نقصنا في حقه كمالا وزاده تشريفا وجلالا. قال القرطبي وهذا الحكم الذي درى في علي رضي الله عنه جار في أعيان الصحابة كالخلفاء الراشدين والعشرة والمهاجرين، بل وفي كل الصحابة، إذ كل واحد منه له شاهد وغناء في الدين وأثر حسن فيه، فحبهم لذلك المعنى محض الإيمان، وبغضهم له أي لهذا المعنى محض النفاق. لكنهم لما كانوا في سوابقهم ومراتبهم متفاوتين، فمنهم المتمكن الأمكن والتالي والمقدم، خص الأمكن منهم بالذكر في هذا الحديث، وإن كان كل منهم له في السوابق أشرف حديث. وهذا كما قال العلي الأعلى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، إلى قوله وكلا وعد الله الحسنى. ومن أبغض بعض من ذكرنا من الصحابة من غير الجهات التي مر ذكرها، بل لأمر طارئ وحدث واقع من مخالفة غرض، أو ضرر أو نحو ذلك لم يكن كافرا ولا منافقا بسبب ذلك، لأنهم رضي الله تعالى عنهم قد وقعت بين بعضهم خلافات عظيمة وحروب كبيرة، ومع ذلك فلم يكفر بعضهم بعضا ولا حكم عليه بالنفاق لما جرى بينهم من ذلك، وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام، فإما أن يكون كلهم مصيبا فيما ظهر له، أو المصيب واحد والمخطئ معذور بل مخاطب بالعمل على ما يراه ويظنه مأجور، فمن وقع له بغض واحد منه لشيء من ذلك فهو عاص، تجب عليه التوبة من ذلك ومجاهدة نفسه في زوال ما وقع من ذلك، بأن يذكر فضائلهم وسوابقهم ومآلهم على كل من بعدهم من الحقوق الدينية والدنيوية، إذ لم يصل أحد ممن بعدهم بشيء من الدنيا ولا الدين إلا بهم وبسببهم وأدبهم، وصلت إلينا كل النعم واندفعت عنا الجهالات والنقم، ومن حصلت به مصالح الدنيا والآخرة فبغضه كفران للنعم وصفقته خاسرة. ولعل هذا إنما يتعلق بمن كان معاصرا لهم رضي الله تعالى عنه، وأما البغض لواحد منهم بعد ذلك فما الداعي إليه؟ وليس هنالك من غرض في المخالفة ولا شيء من الضرر عليه، فإنما هذا يكون للسابقين الذين وقع بينهم خلاف من الصحابة المتقدمين رضي الله عنه، حتى لا يتخذ أحد هذا الحديث ذريعة في الحكم على من قاتل عليا أو واجهه بشيء مما يسوء أنه منافق أو أنه ليس من أهل الإيمان أو أن يكون له مكفرا، لأنهم لم يقاتلوه لسابقته في الدين ولم يحملوا عليه لأنه كان مقدما عند رب العالمين ومتمكنا عند النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وإنما وقعت أمور ووقع فيها اجتهاد، فأما هو فكان خليفة مبايعة فله حق السمع والطاعة على الجميع، وأما من ناواه من الصحابة رضي الله عنهم فكانوا أولياء دم عثمان وكانوا يطالبون بقتلته، ووقع ما وقع فالمخطئ منهم مجتهد مخطئ وله أجر واحد، والمصيب منهم مجتهد مصيب وله أجران رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وهو العهد الذي عهد به إلى علي رضي الله عنه فصاغه على هذا النحو: لا يحبني، لا نافية، يحبني بضم أوله من أحبه رباعية، ويجوز فتح أوله وكسر ثالثه من حبه ثلاثية. قال الفيومي: أحببت الشيء بالألف فهو محب، وحببته أحبه من باب ضرب، والقياس أحبه بالضم، وحببته أحبه من باب تعب لغة في ذلك. لا يحبني إلا مؤمن، أي خالص الإيمان من النفاق. قال السندي: والمراد بحبه الحب اللائق به لا على وجه الإفراط، فإن الخروج عن الحد غير مطلوب وليس من علامات الإيمان، بل قد يؤدي إلى الكفر والطغيان، فإن قوما قد خرجوا عن الإيمان بالإفراط في حب عيسى عليه السلام. وقال القاري: المعنى لا يحبني حبا مشروعا مطابقا للواقع من غير زيادة ولا نقصان، لكي يخرج بذلك النصيري والخالدي، والنصيري بالتصغير نسبة إلى نصير اسم رجل، والنصيرية طائفة من غلاة الشيعة ينتسبون إلى رجل اسمه نصير، وكان من جماعة قريبا من 17 نفسا، كانوا يزعمون أن عليا هو الله، وهؤلاء شر الشيعة، وكان ذلك في زمن علي رضي الله عنه فحذرهم، وقال: إن لم ترجعوا عن هذا القول وتجددوا إسلامكم، وإلا عاقبتكم عقوبة ما سمعوا مثلها في الإسلام. ثم أمر بأخدود، وحفر في رحبة جامع الكوفة فأشعل فيه النار، وأمرهم بالرجوع فما رجعوا. فأمر غلامه قنبرا حتى ألقاهم في النار، فهرب واحد من الجماعة اسمه نصير، واشتهر هذا الكفر عنه. وأن عليا لما ألقاهم في النار التفت واحد وقال: الآن تحققت أنه هو الله، لأنه بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يعذب بالنار إلا ربها. ولا يبغضني بضم أوله وكسر ثالثه رباعيا من أبغضه بالألف لا غير. قال الفيومي: وأبغضته إبغاضا فهو مبغض. قالوا: لا يقال بغضته بغير ألف. ولا يبغضني إلا منافق، أي إلا من ليس مؤمنا باطنا وإن تظاهر بمظهر الإسلام. والمنافق اسم فاعل من النفاق، وهو كما قال ابن الأثير اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به، وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه، وإن كان أصله في اللغة معروفا، يقال نافق ينافق منافقة ونفاقا، وهو مأخوذ من النافق أحد جحر اليربوع، إذا طلب من واحد هرب إلى الآخر وخرج منه، وقيل مأخوذ من النفق، وهو السرب الذي يستتر فيه ليستره كفره. والمراد بالبغض هنا هو البغض لأجل مزاياه الدينية، وأما البغض الناشئ بسبب أمر دنيوي يفضي إليه الطبع كما يجري في التعامل فليس نفاقا أصلا. ومن فوائد الحديث جواز هذا القسم وأمثاله، والذي فلق الحبة وبرأ النسم، وفيه بيان علامة الإيمان، وهو أن الإنسان إذا أحب علي رضي الله عنه دل ذلك على أنه مؤمن بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك في هذا الحديث. وهذا وجه إدخال المصنف رحمه الله لهذا الحديث في كتاب الإيمان. وفي الحديث أن الله تعالى هو خالق الخلق ورازقهم، وفيه بيان وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث بيان لأمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها من معجزاته التي تحدى بها الناس أجمعين. وفي الحديث أن حب علي رضي الله عنه من علامات الإيمان، وأن بغضه من علامات النفاق والكفران. وفي الحديث منقبة ظاهرة لعلي رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث أن الولاء والبراء لله ورسوله والذين آمنوا، وهي عقيدة أهل الإيمان والإحسان. وفي الحديث فضل السبق إلى الإسلام، وفضل بذل المال والنفس في نشره والدفاع عنه.